الحمد لله أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث أخرجه مسلم وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: الطهور شطر الإيمان. عندنا فرق بين الطهور والطهور. الطهور بضم الطاء هو الوضوء أو التطهر نفسه، وأما الطهور بفتحها فهو الماء الذي يتوضأ أو يتطهر به. فالمقصود إذن هنا الوضوء نفسه، الوضوء شطر الإيمان. والمراد بالإيمان هنا الصلاة، فيصير معنى الكلام الوضوء نصف الصلاة. فهذا الموضع من الحديث دليل على فضل الوضوء وأهميته ووجوبه، أنه بلغ به الأمر أن يقال فيه إنه شطر الصلاة، وذلك لأنه لا صلاة بغير وضوء كما هو معلوم. وهذه الجملة أيضا تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأنه سمى الصلاة إيمانا. المسألة الثانية قوله: والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله معناها أن الله تعالى يستحق الحمد، فاللام هنا هي لام الاستحقاق. والحمد هو الإخبار، هو الوصف بالجميل، الوصف بالأوصاف الجميلة ونعوت الكمال والأوصاف الحميدة. فالمقصود إذن أن الله تعالى يستحق الوصف بكل جميل، يستحق الوصف بالصفات المحمودة الطيبة. فهذه الكلمة إذن تملأ الميزان يوم القيامة بثوابها، وهذا فيه إثبات الميزان وأن الأعمال توزن فيه كما هو اعتقاد أهل السنة. والمقصود هنا ثواب هذه الكلمة، لأن الكلمة بطبيعة الحال لا توضع هكذا بنفسها، لأن الكلمة عبارة عن عرض، عبارة عن شيء لا يقوم بنفسه. فالمقصود إذن الثواب، يجعل الله تعالى ثواب هذه الكلمة في هيئة يصح أن يوزن فيها، أو على حد قول من يقول يجعله الله جسما. المسألة الثالثة قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. عرفنا معنى الحمد لله، وأما سبحان الله فالتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه. فقوله سبحان الله أي ننزه الله تعالى عن كل نقص وعيب لا يليق بكماله تعالى. إذن سبحان الله والحمد لله ثواب هاتين الكلمتين يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا قدر عظيم جدا على حسب ما ورد في بعض الآثار. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين الأرض إلى سماء الدنيا مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى التي فوقها مسيرة 500 عام. فهذا قدر عظيم، نسأل الله من فضله. المسألة الرابعة قوله: والصلاة نور. المقصود بذلك أنها نور في الدنيا والآخرة، فكونها نورا في الدنيا فذلك بأنها تثمر الهداية والاستقامة، وهذا نور للإنسان في حياته. ولهذا أمر الله تعالى بالاستعانة بها، قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى أيضا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه هي ثمرة الصلاة، وهي نور للعبد في الدنيا. وأما كونها نورا في الآخرة فهذا نور حسي مشاهد، وهذا ثابت في الأحاديث أن كل واحد يجعل له نور يوم القيامة على قدر عمله. المسألة الخامسة قوله والصدقة برهان. برهان أي دليل وحجة، والمقصود بذلك أن الصلاة أن الصدقة دليل وحجة على قوة الإيمان. لماذا؟ لأن الصدقة يجود فيها الإنسان بما يحب مع شحه به. الصدقة بالمال، والله تعالى يقول وتحبون المال حبا جما، فالإنسان يحب المال حبا شديدا، فإذا جاهد نفسه وتخلى عن الشح والبخل فهذه علامة قوية على الإيمان. وفي هذا يقول تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المسألة السادسة قوله والصبر ضياء. الضياء نور، ولكنه نور مشتمل على حرارة، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فكلاهما فيه نور، لكن نور الشمس فيه حرارة، فالضياء هو النور الذي فيه الحرارة، وهذا هو المناسب للصبر، لأن الصبر شديد، الصبر شديد على النفس، وهو على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة والبلاء، وكلها شديد على النفس، لأن الطاعة على خلاف الهوى، والمعصية على وفق الهوى، فإذا جاهد الإنسان نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية فهذا فيه خلاف لهواه، وهذا شديد على النفس. والمصيبة ألم، وتحمل الألم أيضا شديد، فلهذا كان المناسب في وصف الصبر أنه ضياء. المسألة السابعة قوله والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن كلام الله تعالى، إما أن يكون حجة للإنسان فينفعه، وإما أن يكون حجة عليه فيضره. فيكون حجة للإنسان إذا عمل به واهتدى وانتفع، ويكون حجة عليه إذا خالفه وعصى ما فيه من الأوامر والنواهي. المسألة الثامنة قوله كل الناس يغدو إلى آخر الحديث. يغدو أي يخرج في أول النهار، لأن الغدوة هي أول النهار، فكل الناس يخرج في أول يومه فيبيع نفسه، يعني كأنها صفقة يتعرض لها الإنسان في كل يوم، فمعتقها أو موبقها إما أن يعتق نفسه من النار، وإما أن يوبقها أي يهلكها بأن تدخل النار. إذن كل واحد منا متعرض في يومه لهذه الصفقة، إما أن يخرج في آخر اليوم رابحا، وإما أن يخرج خاسرا، إما أن يخرج رابحا بطاعة الله، وإما أن يخرج خاسرا بمعصية الله. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه مسلم وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله يا عبادي، هذا النداء الذي تكرر في هذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول استعلاء الله تعالى على خلقه، عندما يخاطب الله تعالى خلقه بوصف العبودية إذن هم عباد وهو سيدهم وربهم، فهذا فيه استعلاء الله على خلقه، وهذا هو المناسب للمقام، لأن المقام مقام تفضل وإنعام وامتنان، فلا بد أن يكون فيه استعلاء من المنعم على خلقه. الأمر الثاني في هذا النداء رحمة الله بخلقه، لأن النعم من مقتضيات رحمة الله تعالى وإحسانه إلى خلقه، والعبودية تشتمل على هذا المعنى أيضا. فالسيد يرحم عبده ويترفق به، فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين وهو خير الراحمين، فعندما يخاطب عباده بهذا الوصف فهذا أيضا فيه رحمة ورفق منه تعالى. المسألة الثانية قوله إني حرمت الظلم على نفسي، أي إن الله تعالى جعل الظلم حراما على نفسه، لا يأتي ظلما أبدا ولا يقع منه ظلم أبدا. والله عز وجل هو الذي يحرم على نفسه، وهذه مسألة اعتقادية، اعتقاد أهل السنة أن الله تعالى هو الذي يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة الآية. إذن فالله تعالى هو الذي يوجب على نفسه، لا يوجب عليه أحد شيئا، وهو الذي يحرم على نفسه فلا يحرم عليه أحد شيئا، وإذا أوجب على نفسه شيئا فهو واجب عليه كما قال لا يجوز أن يخلف، وإذا حرم على نفسه شيئا فهو كما قال لا يجوز أن يقع. فلا يجوز إذن أن يقال يجوز عليه الظلم عقلا، يجوز عليه الظلم بمعنى كذا أو بمعنى كذا، هذا غلط، لأنه أخبر أنه محرم على نفسه فلا يمكن أن يقع بحال. وأما الظلم نفسه الذي حرمه الله على نفسه فهو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم ضد الحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالله تعالى منزه عن الظلم، لا يضع الشيء في غير موضعه، لا يمكن أن ينعم العاصي مثلا ويعذب الطائع، لأن هذا وضع للشيء في غير موضعه، لا يمكن أن يهدي المعرض ويضل المهتدي، لأن هذا وضع للشيء في غير موضعه، فكل ما فيه شيء من ذلك فإنه ظلم يتنزه عنه الله تعالى. المسألة الثالثة وجعلته بينكم محرما، أي إن الله تعالى حرم الظلم على خلقه أيضا، لأنه قبيح لذاته وضرر فيه، ضرر بجميع وجوهه، ليس فيه شيء من النفع ولا من الخير، فهو حرام لذلك ولما فيه من الفساد والإفساد في الأرض. والله تعالى قد يحرم الشيء على نفسه ويحرمه على عباده كالظلم، وقد يتصف بشيء ويحرمه على عباده كالكبر، فهو متصف بالكبر ولكنه حرمه على عباده، فليس هناك تلازم بين الشيء في حق الله تعالى والشيء في حق الخلق. المسألة الرابعة قوله كلكم ضال إلى قوله أكسكم، هذا كله بيان لنعمة الله تعالى وفضله كما ترى. والمقصود بالضلال هنا أن العبد متعرض للضلال. لماذا نقول هذا؟ لأن الشرع قد دلنا أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة أي مستعدا للإسلام. والذي يعنينا هنا أنه لا يولد كافرا ولا مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا. إذن كلكم ضال، ليس المعنى أن الإنسان ينزل من بطن أمه ضالا، إنما المقصود أنه متعرض للضلال. ويمكن أن يقال أيضا ضال عن تفاصيل الحق ومعالم الدين وأحكام الشريعة، فإنه لا يهتدي إلى ذلك بنفسه، لا بد أن يهديه الله تعالى لهذه التفاصيل. المسألة الخامسة قوله إنكم تخطئون إلى آخره، بيان لصفة العباد في وقوع الخطأ منهم، أي إن العباد لا بد أن يخطئوا، هذه صفة العباد لا يمكن أن تتخلف، فليس هناك أحد معصوما عن الخطأ لا يخطئ أبدا، لا بد أن يقع الخطأ ولو يسيرا ولو قليلا. وفيه أيضا بيان لسعة رحمة الله ومغفرته، فهو يغفر الذنوب جميعا حتى وإن كانت شركا، فما دام أن العبد تاب منه فإن الله عز وجل يقبل توبته ويصير مسلما. المسألة السادسة قوله إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا بيان لعلو شأن الله تعالى وعظمته وكماله، وهذا هو معنى عزته سبحانه، فالعزيز هو الذي لا ينال ولا يستطيع أحد أن يتعرض له، فالله جل وعلا شأنه أعلى وأجل من أن يقدر مخلوق على نفعه أو ضره. المسألة السابعة قوله لو أن أولكم إلى قوله ما نقص ذلك من ملكي شيئا، هذا تفصيل للإجمال المتقدم أو تفصيل للكلام العام المتقدم، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كيف هذا؟ أنه لو اجتمع الخلق كلهم على أن يعصوا الله تبارك وتعالى فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا، وإذا اجتمعوا كلهم على طاعة الله تعالى فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا، إذن لا ينتفع الله بأحد ولا يتضرر من أحد. المسألة الثامنة قوله لو أن أولكم وآخركم إلى قوله إذا أدخل البحر، هذا بيان لسعة ملك الله تعالى وعطائه، بحيث أن الخلق جميعا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم وطلب كل واحد منهم من الله شيئا فأعطاهم الله عز وجل، فإن خزائن الله لا تنفد وتبقى عامرة ممتلئة، فالله جل وعلا لا يقضي على فضله شيء، كما أن المخيط الذي هو الإبرة، المخيط هو الإبرة، الإبرة إذا أدخلت في البحر فإنها لا تكاد تأخذ منه شيئا. المسألة التاسعة قوله إنما هي أعمالكم إلى آخر الحديث، يتعلق هذا القول بما سبق، إذا كان الله تعالى يرزقك ويطعمك ويكسوك ويفعل معك كذا وكذا، كل النعم التي سبق ذكرها في الحديث، إذا كان الأمر كذلك فهذا يستدعي منك شكرا، وشكر النعم بالعمل. إذن هي هذه الأعمال يحصيها الله تبارك وتعالى على عباده، بمعنى أنه لا يضيع منها شيء، فمن وجد خيرا أي من الثواب فليحمد الله تعالى، لأن هذا تفضل من الله عليه، لأن التقصير كثير، ولأن هذه الأعمال لا تصل إلى حق الله تعالى على عباده، حق الله على عباده على الحقيقة كبير جدا لا يوفيه أي عمل. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن التقصير من جهته هو الذي قصر وضيع ولم يؤدي ما أوجبه الله عليه، فلا بد إذن أن يتعرض للشر والعذاب. نكتفي بهذا القدر.